كريم من المملكة العربية السعودية تقدم القواعد الفقهية، شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن سعدي يرحمه الله. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. تقديم
يعقوب بن موسى الحافظ،
تنفيذ عبد الكريم بن أحمد المجحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم في درسنا الأسبوعي في شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. نرحب في مستهل هذا اللقاء بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل شارحا لهذا الكتاب المبارك، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الشرح في ميزان حسناته. حياكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
قد انتهينا حفظكم الله من القاعدة السادسة بعد المئة، وقبل أن نبتدئ بالقاعدة السابعة بعد المئة أود أن أسأل فضيلتكم بارك الله فيكم، لا يخفى عليكم الحملة الشرسة التي يتعرض لها مقام النبوة ومثلا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبودي أن نستمع منكم إلى كلمة حفظكم الله في هذا المقام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا شك أن هذه الحملة كغيرها من الحملات التي يشنها أعداء الإسلام ضد المسلمين وضد دينهم وضد نبيهم عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر منذ فجر الرسالة، فالنبينا عليه الصلاة والسلام تعرض للأذى من جميع أصناف الكفرة، لكن الله سبحانه وتعالى منتصر لدينه وناصر نبيه وكتابه سبحانه وتعالى، ونصرته واجبة على كل مسلم، معنى أن ينصر الله ورسوله، وذلك بنصرة دينه. ولا شك أن نصره عليه الصلاة والسلام بالدفاع عنه والحماية عن دينه وبيان الواجب له عليه الصلاة والسلام من أعظم الواجبات، ومن أعظم الأذى ومن أعظم المحاربة لله ورسوله هو المحاربة للسب والإذاء والشتم وهجاء لنبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا من أعظم ما يكون من المحاربة. ولهذا كانت سيرة عليه الصلاة والسلام في من شتمه أو سبه وهجاه كانت واضحة وبينة، وذلك أن التعرض له بالأذى وإذاءه بالقول والفعل انتقاص له، وهذا لا شك من أعظم الانتقاص للدين، وهذا فيه إشارة إلى أن هذا الدين لا قيمة له. إذا كانوا يتعرضون لنبينا عليه الصلاة والسلام ويقولون هذا القول، لا شك أن هذا من أعظم السب ومن أعظم المحاربة لله ورسوله. والنبي عليه الصلاة والسلام حاربه المشركون وفتح مكة وعفى عن كثير من المشركين، بل إنه قال كما في المشهور في السيرة وغيرها وجمعناه في المسند الصحيح أنه قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، لكن من تعرض له بالإذاء أو السب والشتم فإنه لم يعفو عنه عليه الصلاة والسلام، وذلك لما فيه من التعرض لجناب النبوة وما فيه من الذم لدين الإسلام، وهذا من أعظم الجرائم. ولهذا في عدة قصص جاءت في السيرة تبين هذا المعنى، ويظهر منها أن من أعظم أن نقض العهود ومن أعظم المحاربة هو التعرض له عليه الصلاة والسلام. وكثير من المشركين ممن آذاه وممن صد عن دين الله ممن أسلم وجاءه تائبا قبل منه، أما من تعرض له بشتم وبليغ الأذى فإنه أمر بقتلهم وعدم العفو عنهم، أمر عليه الصلاة والسلام بذلك في قصصه. ومن ذلك ما وقع منه في فتح مكة عليه الصلاة والسلام، حينما فتح مكة وجاءها وفاتحا عليه الصلاة والسلام أمر بالعفو والصفح إلا عن أناس تعرضوا له بالإيذاء والشتم، منهم عبد الله بن خطل، ومنهم مقيس بن صبابة وعبد الله بن الزبارة، وكذلك عبد الله بن سعد بن أبي سرح، وكذلك وقيلتين أمتين قيلتان أمتان مغنيتان لعبد الله بن خطل كنا أو كانت تغنيان بغناء في هجال النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر بقتل هؤلاء وعدم العفو عنهم، وقال في عبد الله بن خطل اقتلوه ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة. وهذا يبين لنا أن عرضه ومقامه عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر من أعظم الأمور في التعرض له، لأن فيه من العيب والشتم والنقص له عليه الصلاة والسلام ولأهل الإسلام ودين الإسلام الشيء العظيم، ولا يسد هذا الباب إلا بالحسم. ولما كان عليه في أول أمر لم يتمكن من ذلك ولم يتيسر له ذلك كان يعفو يصفح، ثم لما ظهر عليه الصلاة والسلام وظهر دينه وأحكم الأمر وكمل الدين وتمت النعمة، من كان منه شدة من الأذى بالسب والشتم ولم يكن في هذا إلا الحسم بإزالة شره، فأمر عليه السلام بقتلهم حتى ولو وجد متعلقا بأستار الكعبة، في قصة عبد الله بن خطل لجرائمه، لأنه ارتد عن دين الإسلام وهجى وسب النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنه أيضا قتل النفس المحرمة حينما أرسله عليه الصلاة والسلام لجبي الزكاة، وكان أظهر الإسلام في أول الأمر فأرسله إلى قوم لأجل أن يجبي الزكاة منهم، ثم أمر خادما معه أن يعد له طعاما ونام فاستيقظ فلم يجده أعد الطعام فقام إليه وقتله، ثم بعد ذلك فر هاربا ورجع إلى أهل مكة وارتد عن دين الإسلام وصار يهجو النبي عليه الصلاة والسلام ويعلم أمتين له الشعر بهجائه عليه الصلاة والسلام، فلما غلظت ردته واشتد أذاه لم يعفو عنه عليه الصلاة والسلام، بل قال اقتلوه ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة، فشد إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر، فسبق سعيد وكان أشد الرجلين رضي الله عنه فقتله، وقيل إن أبا برزة هو الذي بقر بطنه وقتله، مع أنه جاء ذليلا منكسرا طرح ما معه من السلاح وجاء إلى مكة ودخل الكعبة وتعلق بأستار الكعبة، ومع ذلك أمر بهذا شدة الأمر، وما في التعرض لها عليه الصلاة والسلام من الطعن في نبي الإسلام ودين الإسلام. ومقيس بن صبابة لحقه الناس في السوق فقتلوه، وكذلك عكرمة أبي جهل لكنه فر إلى البحر ثم لرجع ذهب وركب البحر يريد أن يفر إلى اليمن فارتج بهم المركب فندم، ثم قال إنه لا ينجيني في البر إلا الذي ينجيني في البحر، فسأل الله عز وجل إن أنجاه أنه يجعل يده في يد النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك كعب بن زهير حينما وقع منه ما وقع، ثم كتب له أخوه بجير ارجع إليه تائبا نادما. فالنبي عليه الصلاة كانت سيرته في هؤلاء القوم منهم من عفى عنه، أما من اشتد أذاه فإنه نفذ فيه حكم الله وأمره سبحانه وتعالى، وهو في حياته له أن يعفو لأنه حق من حقوقه عليه الصلاة والسلام. وكذلك في القينتين هما أمتان مع أنهما لم يقوله ابتداء، إنما أمرت بذلك أمر، ومع ذلك أمر عليه الصلاة والسلام بقتلهما بشدة الأذى في التعرض له وفي شتمه وفي هجائه عليه الصلاة والسلام. وهذا يبين لنا عظيم الأمر وخطر الأمر في هذا، وأن هذا من أعظم النقض لباب العهود، وذلك أن هؤلاء القوم منهم من هو محارب ومنهم من هو كان مسالما ثم نقض، وهذا يبين أن الكافر الحربي ولو كان حربيا مع أنه ليس بينه وبينه سن عهد ولا أمان وقع منه سب وشتم فإنه ينتقض عهده، فإنه مع انتقاض عهده في الأصل إلا أنه يزداد كفرا وضلالا فيما وقع فيه، ولو جاء فإنه لم من سيرته على أنه لم يعفو عنهم، وذلك أن حرابته تتعلق بكفره، أما أذاه وشتمه فهو أمر آخر وحد آخر حد آخر. ولهذا بين أهل العلم هذا الأمر وذكروا من ذلك ما وقع له عليه الصلاة والسلام مع أسرى قريش في غزوة بدر أسرى قريش الذين منهم من قتل الذين قبضوا، عفى النبي عليه الصلاة والسلام عن من عفى منهم، وكان فيهم عقبة من أبي معيط والنضر بن الحارث،
فلم يعفو عنهم عليه الصلاة والسلام وأمر بقتلهم، ومنهم عقبة بن أبي معيط مع أنه صفها عن بقية الأسرى. وبقية المشركين من كفار قريش لم يؤسروا، قتلوا كأبي جهل وأمثاله، مع أن محاربتهم شديدة ربما كانت أشد من أذى عقبة من أبي معلم، لكن كان أذى عقبة متعلق بذاته عليه الصلاة والسلام، ووقع منه من الإذى حينما وضع سلى الجزوع على ظهر عليه الصلاة والسلام، وجاء مرة إليه فخنقه بردائه، وجاء أبو بكر رضي الله عنه وقال تقتل رجل يقول ربي الله، ثم دفع عنه عليه الصلاة والسلام، دفع عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكان أشقى القوم، ودعا النبي عليهم عليه الصلاة والسلام، فمنهم من قتل في الحرب، ومنهم من أسر، وممن أسر عقبة كما تقدم، والنضر بن الحارث، ومع ذلك لما عفى عنه لم يعف عن هذا، بل قتلهما صبرا عليه الصلاة والسلام. ولما جاء وقال اجعلني مثل هؤلاء، يعني هؤلاء الأسرى، إن قتلوا قتلتني معهم، وإن عفوت عنهم عفوت عني، قال لا، إنك آذيت الله ورسوله، أو إنك أظهرت العداوة كما جاء في السيرة. وذكر أنه قال، روي عنه قال تذهب وتحك عارضيك، أو له أو لغيره أو لأبي عزة، وتقول خدعت مكة، تقول خدعت محمدا وأصحابه، فأمر بقتله عليه الصلاة والسلام لشدة أذاه وما أظهره من الطعن في النبي عليه الصلاة والسلام ومن بلوغ الأذى. وهكذا أمثاله، بل إن بعضهم ربما هجى هجاء لم يكن من بلوغ الهجاء، مثل عبد الله بن الزبارة وأمثاله، وكان من شعراء قريش الفحول، ثم جاء تائبا نادما، وكان النبي عليه أهدر دمه، لكنه بعد ذلك عفى عنه عليه الصلاة والسلام، وله كما تقدم في حياته يعفو عن من يعفو عن لما يرى من المصلحة. وهذه يبين لنا كما تقدم أن هذا الأمر وهو ما يتعلق بالتعرض له عليه الصلاة والسلام من أشد الأمور، انتقاصا لأهل الإسلام ولدين الإسلام ولنبي الإسلام، فكانت سيرته عليه الصلاة والسلام سيرة واضحة بينة في أمثال هؤلاء، وذلك لما يترتب عليه من المفاسد عنه. ولنص العلماء على أن من سبه عليه الصلاة والسلام صح جمعنا لأنه لا تقبل له توبة، وأنه يتعين قتل من سب النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أن هذا باب عظيم لو فتح، وقالوا إن سبه من أعظم الذنوب ومن أعظم الردة ومن أعظم الزندقة، وهي ردة مغلظة، لأن ردة نوعان، ردة مخففة وردة مغلظة. ولهذا المرتد استتاب على المشهور عند الجمهور، أما هذا وأمثاله وهؤلاء القوم لم يستتبهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأمر باستتابتهم، بل أمر بقتلهم، فدل على أن جنس الإذاء والشتم والتعرض له عليه السلام ردة من أعظم أنواع الردة إن كانت من مسلم، ومحاربة من أعظم أنواع المحاربة إن كانت من كافر له عهد أو من كافر حربي ليس له عهد، فإنه يزداد بذلك كفرا وشرا لا يقبل من له معه عهد ولا ميثاق ولا رجوع. ولو فرض أنه ندم وتاب توبة صادقة فهذا أمر بينه وبين الله عز وجل. فلهذا بين العلماء هذا وقالوا إن من وقع منه مثل ذلك فإن صدقت توبته فهذا بينه وبين الله، أما في الدنيا فإنه حد من الحدود يقام سدا لهذا الباب وحسما للأمر في مثل هذه الأمور، لأن ردة مغلظة. ولثبت في الحديث الصحيح عن ابن عباس عند أبي داود بإسناد صحيح أنه عليه أن امرأة أن رجلا أعمى من الصحابة كان عنده أمة، كان عنده أمة أمة له، وكان له منها ابنتان، وكانت تشتم النبي عليه الصلاة والسلام وتؤذيه، ولعلها كانت من أهل العهد ولم تكن مسلمة، فكانت تؤذي النبي تشتم، وكان قال وينهاها ولا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر، فاستمرت على مثل هذا الأمر. فبينما هو في ليلة من الليالي وهي تشتم النبي عليه الصلاة والسلام فنهاها فلم تنتهي وزجرها فلم تنزجر، قام إليها بمغول معه فوضعه في بطنها فاتكى عليه حتى خرج من ظهرها فقتلها، ثم أخبر النبي بذلك عليه الصلاة والسلام، فقام خطيبا في الناس، وكان ذلك الأعمى من الصحابة كان موجودا، ثم قال ألا رجل قام فعل ما فعل ليقم، فقام ذلك الأعمى يضطرب قام يتحرك بين الناس، أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقص الأمر، فقال يا رسول الله إن كانت تسبك وتشتمك وكنت أنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر، وكانت لي رفيقة وكان لي منها ابنتان كاللؤلؤتين ولما كان ذات ليلة جعلت تشتمك فنهيتها فلم تنتهي وزجرتها فلم تنزجر فقمت إليها فقتلتها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الأشهد أن دم هدر. ولم الأشهد أن دم هدر، هذا كان أمرا متقرر عند الصحابة في من يتعرض له عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر واضح وبين في كما تقدم في سيرته. بل إن الأمر أعظم من ذلك، المرأة في يعني في القتال يجب عدم التعرض لها، ولهذا نهى عن قتل النساء عليه الصلاة والسلام في الحرب إلا أن تحارب وأن تبدأ بالقتال فتكون كالرجال، لكن ابتداؤها لا يجوز كما في الصحيح من حديث ابن عمر وما نهى عند أبي داود وقال ما كانت هذه لتقاتل، ونهى عن قتل النساء والصبيان، ومع ذلك أمر في وقائع عدة بقتل جماعة من النساء ممن تعرضنا لهجائه وسبه عليه الصلاة، مع أنه لم يكن في حرب وليس في قتال كما في قصة القينتين، كما في قصة بعض النساء ممن تعرضنا لهجوه لهجائه وسبه عليه الصلاة والسلام، فأمر بقتلهم كما تقدم لشدة الأمر، وأن هذا الجنس من الهجاء نوع من المحاربة التي أعظم أنواع المحاربة. وهذا الأمر الواقع يبين أن هذا الأمر من أعظم نقض العهود والمواثيق، إذ كما قال الصحابة ابن عمر أو عمر رضي الله عنه: إننا لم نبايعهم عن لم نعاهدهم على هذا. ولما سب رجل وتكلم رجل من ممن عوهد تكلم في النبي عليه الصلاة والسلام وتعرض له، قام إليه بعض الصحابة ابن عمر فقتله وقال: إنا لم نعاهدهم على هذا، لم يعاهدهم، إنما هم يقيمون دينهم مثلا إذا كانوا في بلادهم يشهرون دين أشهر دينهم، وفي بلاد المسلمين يكون ذلك خفية. هذا أما ما يتعرض بأمور المسلمين بدينهم ونبيهم فهذا أمر له حمايته وله صيانته، والأمر شديد وعظيم فيما يتعلق بنبينا عليه الصلاة والسلام. فنقول ثم نعلم أن نصره واجب على كل مسلم، بل إذا كان نصر المظلوم، إذا كان نصرك لأخيك المظلوم أمرا واجبا ولو ظلم في مظلمة تتعلق بأمر من أمور الدنيا، فما يكون في أمر الدين أعظم. فكيف إذا كان ذلك في أمر الدين، في أمر نبينا عليه الصلاة والسلام وفي التعرض له، لا شك أن نصره من ألزم الأمور ومن أوجب الواجبات عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل قد تكفل بنصره، لكن لا بد من الأسباب في العناية بذلك. قال: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسوله إن الله قوي عزيز. فهم مخذولون مكبوتون، والمتعرض له مبتور مقطوع مفضوح في الدنيا قبل الآخرة، فهم مغلوبون مبتورون حتى. ولهذا كان الظهور والنصر والغلبة له عليه الصلاة حتى أظهر الله الدين وأتم النعمة بظهور دينه وظهوره على أعدائه، حتى استتب الأمر للصحابة بنصرة دينه ونصرة نبيه عليه الصلاة والسلام. لكن ينبغي أن يعلم أيضا أن نصره عليه الصلاة والسلام ونصرة الدين كالدعوة والدعوة والجهاد في سبيله ينبغي أن يراعى في مثل ذلك المصالح الشرعية التي لا يترتب عليها مفاسد، المصالح الشرعية التي لا يترتب عليها مفاسد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كان مكة ويتعرض للإيذاء ويتعرض هو أصحابه لأمور، حتى إنهم كانوا كما في صحيح البخاري يشتمون مذمما يقولون مذمما ويقول عليه الصلاة والسلام: ألا ترون كيف يصرف الله عني شتم قريش وعيبهم، يشتمون مذمما وأنا محمد. وهذا لا شك من أعظم ما يكون في صرف الأذى، فهم يشتمون مذمما وهو محمد عليه الصلاة والسلام. فكان عليه الصلاة والسلام يتعرض للإذى، وكان أمر بالصفح والصبر حتى يمكن الله لدينه. ثم بعد ذلك لما مكن الله لدينه وظهر الدين، جاهد عليه الصلاة والسلام واجتهد هو أصحابه في نصرة الدين حتى ظهر الدين. هكذا أيضا أتباعه ومن على دينهم إذا كانوا في وقت من الأوقات لا يتيسر لهم نصره بالنصر الأعلى والأتم الذي هو الواجب لسبب تقصير المسلمين أو لسبب تقصير في الأسباب، هذا وإن كان هو ذنبا من الذنوب، لكن ينبغي في مثل هذا مراعاة المصالح التي تنتفي معها المفاسد الشرعية بنصرته عليه الصلاة والسلام وبيان الدين وبيان الحق وبيان سنته وسيرته وتعلمها وتعليمها. ولا شك أن هذا الأمر وإن كان في ضمنه مفاسد عظيمة، لكن الله عز وجل من رحمته وحكمته أن لا يحدث في الكون أمر فيه مفسدة محضة. فهذه الأمور في ضمنها من المصالح والخير الشيء الكثير الشيء الكثير. ولهذا ذكر العلماء أنهم كانوا حينما وذكر هذا تقي الدين وغيره من العلم حينما كانوا يغزون بلاد غير المسلمين ويغزونهم ويحاصرونهم، كانوا ربما حاصروهم الشهر والشهرين ويمتنعون عليهم حتى يشق ذلك عليهم. ثم بعد ذلك ربما تعرض أعداؤهم لسب النبي عليه الصلاة والسلام وشتمه وشتم الدين، قالوا فإن عند ذلك نتباشر بنصر الله وإن كان في قلوبنا من الغيظ عليهم والتألم وتدمى قلوبنا لما يحصل من التعرض لنبينا عليه الصلاة والسلام الشيء الكريم، لكنهم من جهة أخرى يعلمون أن في ضمنه النصر، والله عز وجل يهيئ من الأسباب التي هو أعلم بها سبحانه وتعالى وهو أرحم بعباده ما يكون سبب لنصر الدين. فهذه أيضا من الأمور التي هي من أعظم الأسباب التي يكون سبب لنصر الدين، مع ما يقوم به المسلمون من السعي في نشر الدين والدعوة إلى الله والمدافعة والمنافعة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يتمها وأن يجعلني وإخواني السامعين من الذابين عن دينه وعن شريعته الناصرين لها الداعين إليها على بصيرة ويقين منه وكرمها. آمين. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ عبد المحسن وأتابكم الله، لكن الضابط يا شيخ في التعامل مع هذا المستهزئ، هل هناك ضوابط معينة فيما يتعلق بقضية إهدار الدم وما إلى ذلك؟
نعرف المسألة الاستهزاء بالدين أو بالنبي الإسلام هذه مسألة بسطة العلم وبينوها وذكروها وذكروا أشياء كثيرة، ولا شك أن في هذا الوقت الذي كثر فيه من يتعرض لنبي الإسلام ولدين الإسلام وكذلك أيضا للمتمسكين بالسنة من السخر والاستهزاء، وهذا أمر لا شك خطير وينبغي العناية به وينبغي التحذير، خاصة أن بعض الناس ربما يطلق لسانه عن جهل وعدم علم ويتكلم بأمور هو في الحقيقة لا يفقه ولا يعلم ما يترتب عليها، وذلك أن السخرية بأمور الدين أمر خطير. وقد نص العلماء على أن من استهزأ بالدين أو استهزأ بشيء من شعائر الدين على سبيل السخرية فهذا نوع من الردة، لكن ينبغي أن يفرق بين أن يستهزئ مثلا بشيء من الدين أو أن يستهزئ بشخص لأجل شخصه. لو أن إنسان مثلا سخر بشخص لأجل عداوة بينه وبينه أو مخاصمة أو خلاف نزاع في أمر أمور فاستهزأ مثلا بمظهره لأجل ما بينهما من العداوة لم يقصد الاستهزاء به لأجل دينه، فهذا لا شك نوع من الاستهزاء لكن لأجل العداوة فاستهزأ، فهو يصبر خلاف النزاع الذي يقع بين الناس ليس لأجل أمور الدين. فمثل هذا لا يقال أنه مرتد أو كفر لأنه يعظم هذه الشعائر ويحترمها، لكنه لأجل أنه وقع بينه وبينه عداوة استهزأ به وبشخصه. أما من سخر مثلا بإنسان لأجل تمسكه بالسنة أو تمسكه بخصال الفطرة واستهزأ بها من السنن الثابتة المعروفة عنه عليه الصلاة والسلام فلا شك أن هذا سخرية بالدين واستهزاء، والاستهزاء بهذا استهزاء وسخرية ممن جاء بها ومن سنها ومن شرعها، وهذا نوع من أنواع الردة التي نص العلماء بين على أن من وقع من ذلك أنه يكون بذلك مرتدا. والردة عند العلم من أعظم أنواع الكفر، والردة هو الرجوع عن الدين وترك الدين والخروج منه، فمن وقع من مثل هذا فينبغي أن يعرف أن رابط هذه الأمور يرجع فيها إلى أهل العلم، وليس كل شخص مثل الناس يقول إن هذا ردة أو أن هذا كفر ويرتب عليه الأحكام المتعلقة مثلا بإهدار الدم ونحو، لا، هذا يرجع فيها إلى أهل العلم ولا ينبغي أن يسلط عليها عموم الناس وأن يكثر في هذا الخلط ويكثر في هذا الخوض بالحق تاره وبالباطل تارات ويحصل من الفساد والشر الكثير. فهذه أمور ينبغي العناية بها ومعرفة كلام أهل العلم في ذلك والضوابط في مثل هذه الأمور، وخاصة هذه أمور خطيرة وربما أن هذا الشخص الذي يتكلم في مثل هذه الأمور لو سئل عن مسألة مثلا مسائل الطهارة أو مسائل مثلا المعاملات أو الصلاة لتوقف وقال توقف لا أتكلم شيء لعنة فيه، ومع ذلك ربما أقدم في أمر من هذه الأمور الكبار لتعلق بأصول الدين والتوحيد وأقدم عليها بلا تأني، ومن هذا لا يجوز، يعني ربما يكون من القول على الله بغير علم وربما يحصل فيها من الفتنة والشر الشيء الكثير. ثم أيضا هذه الأمور كما تقدم قد يكون الحكم الشرعي مثلا في هذه المسألة هو هذا الشيء، لكن تنفيذه مثلا والقول بلزومه قد يقال إنه لا يمكن أن ينفذ في مثل هذا الوقت أو مثل هذا الزمان أو مثل هذا المكان لأجل مثلا عدم القدرة أو لأسباب أخرى. ثم أيضا ينبغي أن يعرف أن كثرة الجهل من الأسباب التي ينبغي العذر بها حينما يكون الجهل مسوغا، ولهذا يذكر عن يقول تقي الدين رحمه الله ابن تيمية يقول لبعض أهل البدعة كمل من الجهمية وأمثالهم أنتم معاشر الجهمية لا تكفرون عندي ولو أني اعتقدت ما قلتم لكفرت بذلك لأني أعلم أن ما تقولون أمر ضلال، وذلك أنه حينما يكون القائل والمتكلم على بصيرة بما تكلم به وقال وليس معذورا وأقدم على أمر يعلمه ويعلم الحكم حكم الله فيه ترتب حكم الله عليه بمقتضى قوله لأنه ليس معذور ذلك. أما حينما يكون متكلم جاهلا أو لا يعرف الأحكام أو لم تظهر له ذلك لكثرة الجهل وقلة العلم وقلة الآثار وقلة آثار الرسالة فهذا ينبغي التأني فيه، وإن كان جماهير أهل العلم السلام الله عليهم لهم أقوال في هذا معروف في هذه المسائل، لكن قول تقي الدين لا يخالف قول من تقدم لأنه يقول إن وهذه مسألة شريفة وكبيرة وما يتعلق بالحكم بكفر شخص معين لوجود مثلا لوجود أسبابه وانتفاء موانعه وثم الحكم على الشخص المعين والحكم العام إلى غير ذلك من المسائل المعروفة المضبوطة التي بيّنها أهل العلم، فأقول إن مثل هذه المسائل ينبغي العناية بها، لكن أيضا ينبغي التحذير وبيان للناس في مثل هذا الوقت الذي كثر فيه الجهل وكثر فيه الخائضون وكثر فيه المتكلمون، ينبغي نشر العلم وبسط العلم وإشاعته خاصة في مثل هذه الأمور ومثل هذه الأصول العظيمة التي بيانها من أوجب الواجبات وأعظم المهمات. نعم،
أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم على هذا البيان الطيب المبارك. فيه نقطة يا شيخ حسن الله عليك فيما يتعلق بقضية أن الإنسان قد تأخذ بعض الحيان الحامية وقد يعتدي على بعض الممتلكات لبعض الأجانب، هذا قد الحمد لله لم يحدث في بلادنا، لكن طالما أننا نتحدث وقد يستمع إلى هذا الحديث وناس في خارج هذه البلاد وقد يحصل منهم اعتداء على بعض الممتلكات أو بعض السيارات أو بعض الكنائس، فما حكم الدين الإسلامي في مثل هذه التصرفات؟
أقول لا شك، أقول هذه مسائل يعني ما يتعلق بها كما تقدم أن كل مكلف عليه أن لا يقدم على أمر من أمور الشرع إلا على بصيرة ويقين، وقد نص العلماء على لا يجوز للمكلف أن يقدم على أمر من أمور التي لله من حكم إلا بعد أن يعلم حكم الله سبحانه وتعالى فيها، وهذا جاري في جميع أحكام الشرع في أبواب العبادات وأبواب المعاملات من البيع والشراء وكذلك جميع ما يرد المكلف فيه، هذا أمر يجب على المكلف. ثم إذا كان الأمر هذا يتعلق بالآخرين كان الأمر أوجب وألزم، فإذا كان يجب عليه يتعلم الأحكام متعلقة بعباداته وهي أمور غير متعدية متعلقة به، فكذلك الأمور متعلقة بغير الناس من باب أولى أن يجب عليه يتعلم أحكام الله، وقد أجمع العلماء لا يجوز مكلف أن يقدم على آمر من الأمور وهو لم يكن على بصير لما يترتب على ذلك من الفساد والشر. ثم الإنسان إذا كان مع قصور علمه وقصور نظره أقدم على مثل هذا المتعلم ترتب على ذلك من الشر والفساد الشيء الكبير، وهذا أمر مشاهد، والواجب على طالب الحق وطالب العلم الذي يريد نصرة هذا الدين والدعوة إلى الله أن يتعلم وأن يتفقه في دين الله، لأن التفقه والتعلم في دينه من أعظم أسباب الخير في نفسه هو وفي غيره، ويحصل البركة والخير. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، فإذا كان الإنسان تفقه في دين الله وتبصر في دين الله فإن هذا من أعظم أسباب الخير له في الدنيا والآخرة، فلا يقدم على أمنهم إلا وقد علم حكم الله سبحانه وتعالى فيه. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل على هذا البيان الطيب المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا والجميع ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أحبتي المستمعين الكرام، أتينا إلى نهاية وقت حلقتنا لهذا الأسبوع في شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. نلتقي بكم بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم، إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية القواعد الفقهية، شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن سعدي يرحمه الله. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. تقديم
يعقوب بن موسى الحافظ.
تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد